إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ورد أكثر من سؤال: ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع صلاة الجمعة؟ والسؤال بهذه الألفاظ خطأ، والأصل أن يقلب، فلا يقال ما هو الدليل على صلاة الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة، وإنما يقال ما هو الدليل على إسقاط الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة، ما هو الدليل على أننا لا نصلي، ما هو الدليل، الأخ يسأل، ما هو الدليل أننا نصلي الظهر؟ أصل في السؤال أن تقول استصحاب ما كان وإبقاء ما كان هو الأصل. الأصل في الصلوات كم؟
خمس
يوم الليل، فالأصل أن نصلي الظهر، فإذا أسقطتها أنت المسقط الذي تحتاج الدليل، وليس أنا المصلي الذي يحتاج الدليل. هكذا ينبغي أن يكون السؤال. لم يقل بإسقاط الظهر إذا اجتمعت مع العيد من السابقين أحد، أثر عن الإمام الشوكاني، بل قاله في كتابه النيل، نيل الأوطار، في شرح حديث دخل الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، وكذلك في كتابه سيد الجرار المتدفق على حدائق الأذكار، وتابعه على هذا شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه تبرم، وشهر الخبر والقول عند طلبة العلم من خلال اختيار شيخنا الألباني رحمه الله. وكان الدليل على ذلك عن الإسقاط رواية عند أبي داود، هي في سنن أبي داود برقم 1070، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، فلما قدما ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. من الذي قال أصاب السنة؟ ابن عباس. قالها في حق من؟ في حق ابن الزبير. لما فعل ابن الزبير ماذا؟ لما على النهار قال: في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، قال: فما خرج إلينا إلى الجمعة، فلما جئنا نصلي الجمعة صلينا وحدانا. عطاء بن أبي رباح مكي، والقصة في مكة، قل: جئنا لعبد الله بن الزبير في مكة الحادثة، وعبد الله بن عباس من أين؟ من الطائف. لما قال فقدم علينا، أي قدم علينا من الطائف إلى مكة، أمر استغربه عطاء واستغربه التابعون. ابن الزبير صلى بنا العيد لما اجتمعت مع الجمعة، فجئنا لصلاة الجمعة فما خرج إلينا، فصلينا وحدانا. فسأل ابن الزبير عن فعل، سألنا ابن عباس عن فعل ابن الزبير انه ما صلى الجمعة، صلى العيد، فماذا قال؟ قال: أصاب السنة. من المتفق عليه عند علماء المصطلح أن قول الصحابي أصاب السنة لا يراد السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أصاب السنة كيف مراد؟ أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمد على هذه الرواية المجملة الشوكاني، فقال: إذا اجتمعت الجمعة مع العيد فإننا من صلى الجمعة فمن صلى العيد لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر ويصلي إلى العصر ويصلي العصر. هذا الكلام ما قال به أحد من السابقين، ما أثر عن واحد من الصحابة ولا من التابعين إلا في هذه القصة المجملة. ننظر التفصيل، هذا الإجمال دائما الروايات المجملة تحتاج إلى رواية مفصلة نفهم من خلالها الإجمال. فعند النسائي وهو أيضا في صحيح سنن النسائي شيخنا الألباني والإسناد صحيح رواية برقم 1592 بسنده إلى وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار. أخر الخروج لإيش؟ أخر الخروج لصلاة العيد، أخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني حتى النهار أصبح عاليا، يعني أصبحت ما دخلت الظهر بعد. لكن قال اجتمع العيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب، خرج ابن الزبير بعد أن تعالى النهار فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى، خرج فأطال الخطبة ثم نزل فصلى. طيب ابن الزبير ماذا صلى؟ صعد المنبر ثم صلى، هذه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد؟ صلاة الجمعة. صلاة العيد كيف تكون؟
صلاة بعدين خطبة،
صلاة ثم خطبة، صلاة الجمعة
خطبة ثم صلاة.
ماذا فعل ابن الزبير؟
خطبة ثم صلاة،
خطبة ثم صلاة. هذه التدقيقات يدقق عليها العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كان الحج في يوم عرفة يوم جمعة، فلما خطب كان أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة يقول النبي صلى صلاة
جمعة،
صلى صلاة جمعة، والحاج ليس بحاجة لخطبة يوم عرفة، ليس بحاجة لخطبة يوم عرفة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب قام خطب خطب جمعة خطب جمعة، فقال هذا بحضرة الإمام مالك، إمام مالك إمام دار الهجرة إمام دقيق، فقاله بأبا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهر أم أسار؟
أسار.
فأبو يوسف غافل، فقال مالك الذي بلغنا بالأسانيد الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر، فلما أصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في صلاة الركعتين دل هذا على أنه ما صلى الجمعة، وإنما الخطبة تكون لما
عرفة
لعرفة، ولا تكون الخطبة
الجمعة
الجمعة. يعني لو كانت يوم عرفة غير يوم الجمعة نخطب ولا لا نخطب؟
نخطب.
على رأي يوسف لا نخطب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب للجمعة. فمن أي ضيق عليه مالك؟
الجهر والسر،
من الجهر والإصرار. لو كانت الصلاة صلاة الجمعة لجار النبي فيها، الآن في عرفة لما يصلي الخطيب لما يصلي في عرفة يجهر ولا يجهر؟
لا يجهر،
لا يجهر. ولو كانت صلاة
جمعة،
ولو كانت يوم الجمعة لماذا لا يجهر؟ لأن الصلاة صلاة عرفة وليست الصلاة صلاة جمعة. فنحن كذلك نقول لمن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول ما خرج حتى الجمعة، النبي ما صلى الجمعة، عبد الله بن الزبير ما صلى الجمعة، وقال عبد الله بن عباس أصاب السنة صحيح، لكن ابن الزبير ماذا صلى؟ ماذا صلى ابن الزبير؟
صلى الجمعة.
لماذا يخرج يصلي؟ من صلى الجمعة لماذا يخرج يصلي؟ هنالك قول معتبر عند أهل العلم وهو من انفرادات الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه أن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إذا تعالى النهار، يعني في وقت الضحى فالذي فعله ابن الزبير ما صلى العيد في وقتها، أخرها أولا، ما صلاها مثلا عندما تكون الشمس رمحين قد رمحين كما نصلي الآن صلاة العيد، وإنما أخرها حتى تعالى النهار، يعني صارت الساعة الآن على ترتيبنا لما اشتدت الشمس، لما صارت الساعة مثلا 10:30 11 لما تعالى النهار صلى ماذا؟ صلى الجمعة. قال الرواية عند الرواية قال حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى قال ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، يعني وقت الصلاة المعتادة الجمعة ما صلى. فذكر ذلك لابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أصاب السنة. الأصل في الصلاة أن تؤدى حتى في زمن الصحابة وزمن التابعين تؤدى صلاة الجمعة في وقت الظهر، لكن هل من رخصة قبلها؟
نعم
في رخصة قبلها، يوجد رخصة قبلها، فمن أخذ الرخصة وصلى العيد فأخره وجمعه مع الجمعة وأدى الصلاة بصورة صلاة الجمعة لا صلاة العيد، هذا لا يصلي الظهر، هذا لا يخرج الصلاة إلا
العصر.
لكن نحن اليوم نصلي صلاة صحيحة وهي شرعية، نصلي صلاة العيد في وقتها ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، لا نجمع، هل الجمع بين الصلاتين واجب؟ لا، لكن هي رخصة، هي رخصة مثل الجمع بين الجنازتين. الأحسن نفصل، يعني لو كنت إمام، أنا أقول عنكم لو كنت إمام وجاءت الجنازتين أصلي على الأولى ثم أصلي على الثانية، هذا أحسن، وبأخذ أجرين باتفاق. أما الجمع وقع خلاف بين أهل العلم، لك أجر جنازة ولك أجر جنازتين، يعني إذا صليت على جنازتين مجتمعتين بصلاة واحدة في خلاف، تأخذ أجر جنازة وأجر جنازتين. لكن لو صليت على الأولى ثم قلت يا جماعة آخر الأولى صلي على الثانية أحسن، إلا إذا راعينا والله أخر الدفن، من صلينا على الصلاة الأولى أخر الدفن. بس الناس أظن ما يعتبر هذا الأخير، للأسف هو في الحقيقة أخير، يعني فقهاء يقفوا المسألة يقولون والدليل على الاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم جمع أولا قال ثانيا إن والله أخرنا الصلاة الأولى أخر الدفن الأولى، لما صلينا على الثاني أخر الدفن الأولى، ولكن يجيبون إنه يصلى عليه أهله يخلوه يطلعوا ما يصلوا فما أخره، يعني أهله يأخذون الأول ويخرجون يدفنوه وأهل الثاني يصلون عليه، قالوا أخرنا الأولى، قال لما أخر الثاني العزل عليه السلام دخل المسجد ليخطب الجمعة وللجنازة فقال ماذا تنتظرون؟ ادفنوه، قال حتى نصلي الجمعة، فصلى عليه قبل الخطبة، قال اخرجوا وادفنوه ولا تصلوا الجمعة، ادفنوه ولا تصلوا الجمعة. اليوم موضوع وضع الميت رميه بالثلاجة يوم يومين وثلاث حتى يجي واحد فاجر زاني شارب خمر ولد مراهق عايش في الغرب والله لما يصحى ويفهم الخبر يجوز بعد يومين ما يصحى الخبر، لما يصحى يقول له والله ابوك مات، يتاخر 3-4 أيام والامر ولا شيء عندنا، للاسف طبعا للاسف الباب كلام تداخل، لكن الشاهد وفقنا الله واياكم ان احنا الان نصلي صلاه العيد في وقتها ونصلي صلاه الجمعه في وقتها. من حضر الجمعة فله أن يتخلف، من حضر العيد له أن يتخلف عنه، لكن لابد أن يصلي ظهرا، وإن صلى الجمعة فحسن وله أجر، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن صلاة عن خطبة الجمعة، لأن بعض الناس قد لا يصلي العيد، فالذي لم يصلي العيد الواجب عليه أن يصلي
الجمعة.
فالإمام بنفسه أو بمن ينوب عنه لابد أن يؤدي
صلاة الجمعة.
الجمعة من يجوز أن يؤدي الجمعة بنفسه أو أن ينيب عنه من يحكم محله والله تعالى. أخو بس يسأل أو مجموعة من الأخوة يسأل يقول ما كنت مستطيعا للأضحية ودخلت العاشر وقلبت أظافري وأخذت من شعري ثم استطعت ماذا علي؟ أقول ما 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 وقعتي محذور الحمد لله ما وقعتي محذور. فالحديث حديث أم سلمة صحيح مسلم إذا هذا هيال في الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن بشيء من ظفره ولا شعره في رواية ولا بشرته حتى يضحي. في رواية الصحيح من كان له ذبح وأراد أن يضحي. وبسبب الرواية الثانية وقع خلاف بين العلماء متى يبدأ الإنسان بالإمساك. فمنهم من علقه على رؤية هلال الحجة وهذا هو الأرجح لشهرة الرواية. ومنهم من علقه بشراء الابنة قال لو دخل هلال الحجة ومشرت أضحية فإنك تأخذ من شعرك وظهرك وتبدأ بالمنع لما تشتري الأضحية لرواية وهي صحيح مسلم من كان له ذبح وأراد أن يضحي. الرواية الأولى أشهر وقال بها جماهير أهل العلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. متى يبدأ الإمساك؟ من رؤية هلال ذي الحجة. متى يرى هلال ذي الحجة؟ المغرب قبيل المغرب مع المغرب وعيد المغرب. ففي هذا الوقت من رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال من رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال ويكون ذلك بالإعلام. فمن هذا الوقت يمسك الإنسان يمسك عن ماذا؟ يمسك عن الظهر عن الشعر سواء الشعر المأذون بأخذه أو الواجب أخذه أو محرم أخذه كحلق اللحية في الأخير وكحلق العانة وكحلق شعر الرأس وهو المأذون فيه. فكل هذه الأنواع يمنع من الإنسان أن يأخذها. طب بشرة الجلد المتسلخ هذا أيضا ينبغي أن يترك ولا يجوز لك أن تأخذها. طيب من الذي يمتنع؟ الذي يريد أن يضحي. أهله لا يمتنعون الحديث صحيح من أراد أن يضحي الحديث لهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ منه. طب أنا أضحي عن أهل بيتي أهل بيتي يأخذ أنا الذي أمسك. طيب بيت على كل أهل بيت أضحية بيت الزوجة أرادت تضحي من الذي يمسك؟
هي
الزوجة. بيت الشاب ولد أراد يضحي واحد شاب قال يا والدي أنا اللي راح أضحي أو البنت قالت أنا أضحي من أراد أن يضحي يمسك وما عدا الأصل فيه الأخذ. من جاء المنع في حق من أراد أن يضحي. طيب أنا لكن سؤال إنسان ما كان يستطيع الأضحية مضى يومين ثلاثة أربعة من ذي الحجة استطاع كان له دين جاءه ربي يسر له رزق فصار يستطيع. متى استطاع متى استطاع وعزم على الأضحية يمسك وأخذه الأول لا حرج فيه. طيب إنسان أراد يضحي وقص ظفره وأخذ شعره كما في سؤال أحد الأخوات كانها تسأل عن زوجها تقول يريدون يعملون يعني احتفال بذبح عجل وهذا الاحتفال بذبح العجل أنا في السؤال هنا. تقول في حفلة عن عند هذا الأسبوع وزوجي وإخوانه يضحون بعجل وزوجي يريد أن يحلق قبل الحفلة، هل يجوز هذا؟ نجل الأضحية؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. طيب الأضحية ما تجوز إلى غروب شمس اليوم الرابع الأضحية، يعني يجوز الإنسان يضحي في اليوم الأول، اليوم العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إلى غروب أيام التشريق يضحي الإنسان. طبعا اليوم الأفضل الأفضل في العاشر، لماذا في العاشر؟ لفضل ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. فإذا أضحيت في اليوم الأول وضعت الأضحية في اليوم العاشر من العشر الأوائل، ولعموم تقديم الطاعة وللترفه على النفس، فأيام منى أيام أكل وشرب، عند رواية عن الدارقطني فيها ضعف أكل وشرب وبعال بعال جماع، والإنسان توسع في المطعم والمشرب توسع في الشهوة بما أحل الله عز وجل. الشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره وظهره حتى سؤال الأخت إلا بعد أن يضحي. قال نريد احتفال، نعمل احتفال بذبح العجل في الأضحية عشان هذا، ما هذا بالعكس، هو يحتاج أن تذبح ثم بعد ذلك يعني تتجمل وتتزين وتترفه، هذا يكون بعد الذبح ولا يكون قبل الذبح، والله تعالى. طيب ممكن أعرف أخت تسأل متى لازم أسجد سجود السهو وإيش نحكي فيها وكيف السجود؟ سجود السهو يا إخواني يقال فيها ما يقال في الصلاة، وأما ما درج على أسئلة الناس سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا مما لا أصل له. بعض الناس يعتقد أنه في سجود السهو ما لا نقول سبحان ربي الأعلى كسائر أذكار السجود، وإنما نقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، وهذا خطأ. سجود السهو سببه الزيادة أو النقصان من الصلاة، فإذا كان السهو سببه الزيادة سجدنا بعد السلام، وإذا كان السهو سببه النقصان سجدنا بعد السلام. فمن جلس على رأس الثالثة ظانا أنها الرابعة ثم سلم ثم تذكر أنها الرابعة فقام فأتى بالرابعة سبب سهوه زيادة النقصان، زيادة. لماذا زيادة؟ لأنه على رأس الثالثة زاد، زاد الجلوس الأخير. طب إنسان قام للثالثة ولم يجلس الأوسط
نقصان،
فعند الزيادة نسجد بعد السلام، وعند النقصان نسجد قبل السلام، والله تعالى أعلم. من يأخذ فدية، يعني فدية في القتل، إنسان قتل، فمن الذي كيف توزع هذه الدية؟ فدية كلمة في الأعراف عامة، إذا مقابل ضرر يأخذها المتضرر، لو سدها في آخر مثلا فيأخذها المتضرر. كذلك الوروش والإرش والأرش ودية العضو، من قطع أصبع واحد يأخذ كان عشرة من الإبل، من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية، إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها، من جب ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته، أماته لما خلص قطرة الذرية أماته، هذا يأخذها متضرر. أما عند الموت يأخذها الورثة وتوزع على الورثة. ما حكم وضع الميش على الشعر حيث تغير اللون؟ وهل يمنع كل ماء الشعر؟ مش ظهر أنواع، والذي يصنع هذا هو الذي يعرف هل يمنع ولا يمنع. فإن منع وصول الماء فعند الوضوء والغسل لابد من إزالته، وتغيير شعر لون الشعر يجوز إذا كان فيه بياض، شريطة أن يتجنب سواد. وأما إذا لم يكن بياض وكان الشعر أسودا فلا يجوز للمرأة أن تصبغ وأن تغير لون شعرها، ولا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالفاجرات. فما كان هنالك أنواع منها معروف فقط للفاجرات فهذا أمر ممنوع، والله تعالى ما حكم ذهاب المرأة إلى أماكن مخصصة لعمل مساج وتدليك الجسم، وفي بعض الأحيان عمل الحمام المغربي مع عدم كشف العورة والجاكوزي، علما بأن بعد الولادة المرأة تكون بحاجة إلى التدليك بسبب الإرهاق والتعب الذي تمر به. فعل هذا كله في حق المرأة من باب التطبب لا حرج فيه، وندخل تحت هذا ما يسمى اليوم في الطب العلاج الطبيعي. فإذا احتجت ثالث المرأة للتطبب فلا حرج في هذا، أما أن تترفه وتتجمل وأن تضع من ثيابها في خارج بيتها، فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. من أعجب ما سئلت في هذه الحياة، واحد يقول أنا وزوجتي ولا يرانا أحد في نهر عام في أوروبا، ما يرانا أحد. قال هل لها أن تسبح؟ يعني تخلع ملابسها وتسبح؟ المرأة الأصل فيها الحياة، والأصل في المرأة ألا تتكشف. ولذا في الحديث حديث أم الدرداء، وهذا الحديث يعني له طرق كثيرة، ورأت أم الدرداء نساء يخرجن من حمامات حمص فقالت هذا الحديث، رفعته في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رفعته لزوجها روته عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. فالأصل في المرأة أن تكون حية، والأصل ألا تتكشف، والله تعالى. تعلمنا أنه لا يجمع بين فرضين ولا بين عقيقة وأضحية، فكيف جمع ابن الزبير بين الصلاتين؟ وعلى الراجح أن صلاة العيد واجبة. أولا ليس مذهب ابن الزبير أن صلاة العيد واجبة، ورأى أن الأمر معقول المعنى، وهذه مسألة. إذا كان الأمر لسبب معقول المعنى فالجمع واسع. أرأيت لتحية المسجد؟ تحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين، فهي واجبة. لكن لو دخلت اليوم في صلاة الفجر صليت السنة في البيت ودخلت والإمام يصلي، فالإمام يصلي فرض، هل تقوم وتقضي تحية المسجد؟
لا.
لماذا؟ لأن تحية المسجد معقولة المعنى. شو يعني معقولة المعنى؟ يعني لماذا عظم الشرع، لماذا أمر الشرع بصلاة ركعتين قبل أن يجلس الإنسان؟ تعظيما للبيت، تعظيم للمكان، تعظيم للمسجد. طب من ابتدى بصلاة فريضة أو ضاق الوقت فدخلت فصليت تحية سنة الفجر وما نويت تحية المسجد، هل سنة الفجر تجزئ عن تحية المسجد؟
تجزئ.
ليش؟ من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، يعني واحد يدخل من باب من المسجد ويخرج من باب ما يصلي عشان يوصل الطريق، عشان يقصر عليه الطريق من أشراط الساعة. بمعنى أن تدخل المسجد وتخرج منه دون أن تعظمه بصلاة، لكن لو عظمته بصلاة فهذه معقولة المعنى. طيب صلاة العيد ليش؟ حتى يجتمع المسلمون. طيب صلاة العيد صلاة الجمعة حتى يجتمع المسلمون. فالآن الاجتماع حاصل، اجتماع الجمعة والعيد، اجتماع المسلمين معقول المعنى. فالشرع أراد من المسلمين أن يجتمعوا يوم العيد فتبدأ فرحتهم باجتماعهم. الاجتماع رحمة ولا نقمة؟ الاجتماع من أفضل النعم على المسلمين، وهذا الاجتماع ما أحسنه لو أن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اجتمعوا فكانوا يدا على من سواهم، وذابت الحدود بينه وذهبت التعصب للجنس وما يسمى قديما بالشعوبية، يتعصب كل لجنسه وقبيلته. فما أجمل الإسلام لما يجمع الناس، فهذا الاجتماع حاصل. وبالتالي ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فعل الذي فعل وقرر الصحابة، ما أحد أكثر عليه. ولذا وبهذا استدل أحباب على أن وقت الجمعة واسع أوسع من وقت الظهر كما قلت. وصل امرأة وصلت زوجها أن اشتري لها أوقية، فوافق زوجها على ذلك، لكنها ماتت قبل دخول العشر من الهجرة. ماتت أضحية ولا المرأة؟ محتمل هذا محتمل هذا، لكن الظاهر السؤال أن المرأة التي ماتت، لأن الضمير يعود لآخر على أقرب مذكور. طيب نجيب على احتمالين، نجيب على احتمالين. قال لكنها ماتت قبل دخول العشر من الهجرة، فهل على الزوج أن يمسك عندما يمسك المضحي أم لا؟ لو كانت ماتت الأضحية بعد أن عينت فلا بد من غيرها. إذا عينت الأضحية وأخذتها واشتريتها وحددتها فماتت، فحينئذ لا بد من غيرها، إلا إذا لم يقع يعني تقصير في موتها. أما إن قصرت فلا بد من غيرها. أما إذا ماتت الزوجة فحينئذ هل على الميت أضحية؟ جواب لا. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية؟ إخوان، الأضحية تجزي عن أهل البيت الواحد أحيانا وأمواتا، ولا يشرع للميت أن يخص بأضحية. يعني عجيب الناس، الناس عجيبين، وحي ما يضحي ولما يموت نبحث عن الأضحية، والأضحية من أجل الأحياء، من أجل نتوسخ الطعام وليس من أجل الميت. لكن الأضحية تجزي عن أهل البيت، أهل البيت الواحد. الآن هذا ذمته ذهبت المرأة التي اشترت، فالآن من الذي سيضحي؟ الزوج. فالزوج يمسك، يمسك في المتبقي. وهذا مثل وهو حسن من الأمثلة التي تأذن بالقول بأن الإمساك يتجزأ، الإمساك يقبل التجزؤ، ولا يلزم من فات الإمساك في الأول أن يفوت أيضا في الآخر. فمتى حصل رسم وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح أو إذا هل إلى الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، والله تعالى. هل يشترط رضا الزوجة الأولى حتى أتزوج بالثانية؟ إن سألت هذا السؤال أنت لست من أصحاب التعدد، لا داعي لك أن تعدد.
سؤال
عن مثل هذا السؤال تحتاج إلى إذن الزوجة حتى تعدد، فأنت لست من أهل التعداد.
القانون يفرض هذا،
لذا أنصح الزوج قبل أن يتزوج يخبر أهله. لا أنصح واحد يتزوج الثانية ولا يفرض زوجته، لا أنصح بها، بل لا أنصح هو أن يعدد كان يخاف من زوجته الثانية. ما نريد أن نبني بيتا جديدا ونهدم بيتا قديما. من غلب على ظنه لأسباب هو يعرفها من نفسه أو من زوجه أنه إن بنى بيتا جديدا هدم البيت القديم، فليقطع البيت القديم ولا يخرج الجديد. تاجر لما يرى المصلحة خسران ما يكفر، ما يريد. فالله يشكره إياك بما يحبه. الزمن للأسف ليس الزمن فقولة، ولا أعرف زمن في تاريخ الإسلام أقل فيه تمتع الرجال أقل فيه من النساء بالحلال كرزم. ما مر على الرجال في تاريخ البشرية المستقيمين تمتع في حق النساء أقل من هذا الزمن. كان عندهم تمتع بالجواري، كان تعداد أمرا سهلا. حتى عصر الأجداد أو آباء الأجداد تعب كان سهل، الحياة كانت سهلة. الحياة اليوم صعبة، ضيقناها، عشنا كحياة الغربيين ولما عشنا في حياة الغربيين لابد أن تنتقل إلينا طريقة الغربيين. جاء الناس قلت تنصحنا أزوج الثالثة، قلت سبحان الله كم راتبك؟ قال 300 دينار. قلت راتبك 300 دينار عندك زوجتين؟ قال قلت تكفي زوجتين زوجتين؟ قال الحمد لله. وتستطيع تنفق على الثالثة 300 دينار؟ قال استطيع. قال بس ما سألتني شو عملك؟ شو عملك؟ قال ما راعي بيتي بيت شعر، فجبت لها بيت شعر الثاني والثاني من بيت شعر، ثلاث مئة دينار ما شاء الله بارك الله فيهم خير كبير. نحن لو عدنا بالحياة السهلة دون هذه الحياة المعقدة الموجودة لكانت متعتنا في حياتنا أشكل في متعتنا، لا نتحمل البشرية تتحمل. ترى البشرية لما تقرأ وتسمع التلوث والمشاكل التي يعني ينعمون بشيء، لكن مقابل الإنعام بشيء يدفعون أشياء كثيرة، يدفعون أشياء كثيرة. أي نعم، فإلى الله المشرك. هل يجوز العمل في بلاد المشركين مثل الصين؟ لا حرام. الانتقال التاجر في بلاد الكفار لأن يتعلم، لأن يتطبب، لأن يعني يتاجر، فهذه ليست إقامة، هذه زيارة عارضة، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. رجل حصل بينه وبين عائلته خلاف، لم يقفوا بجانبه، فأراد أن يتبرع منهم على الملأ، فهذا العمل جائز. لعن الله من انتسب لم ينتسب لأبيه أو انتسب لغير أبيه، فأن تنتسب لغير أبيك أو أن تتبرع من أبيك هذا فيه لعن، أن تتبرع من إخوانك هذا فيه لعن. العلة عامة، العلة عامة، ولا يجوز الإنسان. طب هم ما وقفوا معك، هل كان واجبا عليهم ذلك؟ إذا لم يكن واجبا فليس لك أن تفعل هذا. لو كان واجبا عليهم فليس لك أن تعصي الله فيهم إن عصى الله فيك، فالواجب عليك أن تطيع الله تعالى. عندي محل تجاري وعليه دين منذ سنتين، فهل عليه زكاة؟ الزكاة مش على المحل، الزكاة في ذمتك، مش على المحل في الزكاة. والزكاة أنت عندك محل وعليه دين، معك مال، عندك مصلحة أخرى، الزكاة في الذمة إخواني، الزكاة ليس من المحل. فإذا ما كنت تملك نقدا ولا تملك شيئا إلا هذا المحل والمحل عليه دين ليس عليك زكاة. أما إذا تملك محل ومعك 100,000 فلا تسقط زكاة 100,000 بسبب الدين على المحل. فالعبرة أخيرا بإيش؟ بذمة المكلف. الزكاة يقول علماؤنا رحمه الله، وهذا هو القول الراجح من أهل العلم، أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب، ولها تعلق بالنصاب، والله تعالى. هل صيام 9 ذي الحجة كاملا لا يجوز؟ صيام 9 في حديث أبيدة بن خالد سنة بلهود صام النبي صلى الله عليه وسلم 9. في صحيح مسلم عن عائشة قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر ذي الحجة. والعلماء ذكرنا هذا في درس أمس، العلماء لهم كلام في هذا الباب. فمنهم من قال أن عائشة نفت في سنة وهنيدة أثبتت في سنة أخرى، ويؤكد هذا أن عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يفطر. فهنيدة أخبرت عن سنة وعائشة أخبرت عن سنة أخرى، بمعنى أن السنة في الصيام ليست سنة راتبة، ليست راتبة، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم. وفراح بن أبي داود أجابوا بجواب آخر، قالوا حديث هنيدة صام 9 المراد اليوم 9 وليس المراد 9 الأوائل من ذي الحجة. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم 9، يوم 9 يوم
عرفة،
يوم عرفة. صيام عرفة لغير الحاج مستحب، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال، والحديث في صحيح مسلم قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، وصيام محرم عاشوراء
سنة ماضية.
تدرون عاشوراء لماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد اليهود يصوموه، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منهم، فأمر صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب يتم صومه. فبين صلى الله عليه وسلم في يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. سئل ابن الجوزي رحمه الله ما السر في أن يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية ولاحقة وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية؟ فقال يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فكان صوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين، وصوم يوم موسى عليه السلام يكفر ذنوب سنة ماضية سنة واحدة. شاهد يوم عرفة يستحب صيام بغير الحاج، أما الحاج فلا يستحب صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صامه. كيف نوجه حديث عائشة صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط؟ عائشة سبق الجواب. ما تقول في إمام مسجد يبدأ التكبير عقب الصلوات المكتوبات من أول ذي الحجة ويحمل المصلين على ذلك؟ مخطئ، مخطئ. التكبير قسمان، تكبير مقيد وتكبير مطلق. التكبير المطلق الإنسان في خلوته مع أولاده، في سوقه، في الأماكن التي يشعر فيها الغفلة أو طالت الغفلة أو بعد الذكر، بعد ذكر الله عز وجل يكبر الإنسان، يكبر. وهكذا كان يصنع ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كان يقول ميمون بن مهران. قد كنا نسمع تكبير الصحابة كأمواج البحر. وفي البخاري تعليقا كان ابن عمر وأبو هريرة يذهبان للسوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، فجر التاسع، وينتهي بعصر ثالث يوم من أيام التشريق، وهو رابع يوم من أيام الإيمان. هذا التكبير المقيد. طب التكبير المقيد بعد الصلوات مكبر؟ نعم مكبر. ما الذي ينكر على الناس التكبير؟ نغمات، يكبرون بنغمات. وحتى الإنسان لعله يقع في شرك فلا ينطق باستثناء أو مستثنى منها أو ما شابه حتى يوافق النغمة. فإن وقع كل يكبر، إن وقع الاتفاق فالحمد لله، وإن لم يقع الاتفاق فالحمد لله. لا نتقصد الوفاق ولا نتقصد الفراق، والكل يكبر، الكل يكبر. فهذا التكبير أيضا يقصر فيه بعض إخواننا، يقصر فيه بعض الأئمة. انظر الأمر بين غلو وبين تقصير. صواب أن نجهر التكبير بعد دور الصلوات، الأصل أن نجهر التكبير دور الصلوات، والله تعالى أعلم. العدد متروك.
شيخنا الله يحفظك، تفصيل في هذه المسألة، هل يكون التكبير بعد التسبيحات أم مباشرة؟
الأمر واسع، يعني الأمر واسع، الأمر فيه سعة. ولكن معنى أنه التكبير عقل التكبير المقيد يكون مباشرة بعد السلام، يكون بعد السلام. الذي يظهر أن التكبير يكون بعد السلام، والله تعالى. ما معنى قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ ماذا تعني هذه الآية؟ طبعا الشكور كما قال الله عز وجل في هذه الآية وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بماذا؟ يكون بالعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول لعائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيا من أتاك الله ولدا اشكره بالعمل، يا من أتاك الله منصبا اشكره بالعمل، يا من أتاك الله صحة، يا من أتاك الله مالا اشكر الله جل في علاه، اشكره بالعمل، بالعمل الصالح. الشكر يكون بالعمل وليس فقط باللسان والقول، وليس فقط باللسان والقول، فالعمل هو الأصل في الشكر، والله تعالى أعلم. هل يجوز الأكل من أضحية وذبيحة رجل لا يصلي؟ إذا كان منكرا للصلاة فلا يؤكل تؤكل ذبيحته، وأما إن كان مقصرا فوقع فيه الخلاف. ومذهب المحققين من العلماء أن تارك الصلاة الكلية هو الكافر الذي عاش ومات ولم يسجد لله سجدة، هذا شيخ الإسلام ابن القيم الجامع يقول أنه كافر. أما من ترك صلاة ومن صلى وترك فهو لا ليس بكافر وتؤكل ذبيحته. نعم الاختيار والأحسن أن يذبح الرجل التقي، الرجل صاحب التوحيد السديد السليم هو الذي يذبح. وترك الصلاة تكاسلا جماهير أهل العلم لا يرون كفره أصلا، وهذا الذي يشتري به. لكن إذا قلنا بالكفر فإنما الكفر متجه فقط لصورة واحدة، وهي صورة أن الإنسان عاش ومات وما صلى قط، كما يقول ابن القيم في الموقعين قال ولم نسجد لله سجدة قط. أما اللي يصلي ويترك الصلاة كحال أغلب الناس اليوم يصلي في يوم جمعة يصلي ويترك، فهذا ليس بكافر، لا يكفر هذا الصنف من الناس أبدا. يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ألا تدل النصوص على أن الإسلام لا يكون إلا بالقوة؟ الإسلام الكلام هكذا ليس بدقيق، واللي ربط بين الآية والحديث لا يدل على أن الإسلام لا يقوم إلا بالقوة. والواقع كثير من بلاد المسلمين فتحت من غير قوة من غير قتال، مثل أندونيسيا مثلا أكبر مجمع من حيث العدد للمسلمين في الدنيا اليوم أندونيسيا. أندونيسيا فيها قرابة 200 مليون مسلم وما تفكت قطر الدم. لكن أصول السؤال، لماذا أوجب الله الجهاد حتى تحطم الحواجز التي تمنع دخول الناس الإسلام؟ في كثير من الحواجز موجودة وقائمة، لو أنها حطمت لسهل على الناس دخول الدين. فالشرع أمر بالجهاد ليس حبا في الدماء ولا انتقاما من الناس، ولكن أراد الشرع من الجهاد أن تحصن جميع الحواجز التي تحول دون دخول الناس الدين. في حواجز أشبه ما تكون وهمية، سرعان إذا ما سقطت يدخل على الكبير من الناس. أحد أخوينا المقتولين في أفريقيا من قريب كويت الصباح جزاه الله الرحمة، كان يذهب لأفريقيا، وأخ سابق أيضا من الكويت كان يذهب لأفريقيا. يقولون فيما سمعته من مجموعة من إخواننا، يقولون أسلم على يديه مئات الألوف من الأشارقة، مئات الألوف، واحد يسلم على مئات الألوف، يحسن المدخل، يسقط الحال، يذهب إلى شيخ القبيلة وهو أشبه يكون بالحاكم في تلك المنطقة، حاكم بدائية، فيلاطفه ويهديه ويحسن إليه ويتحبب إليه فيسلم، فتسلم قبيلته، يسلم واحد يسلم 100,000 واحد. فبعض إخواننا من لا أذكر اسمه كتب عن حياته الكتاب في دعوته إلى الله عز وجل في إفريقيا، يقولون أسلم على يديه ملايين بهذه الطريقة. يعني واحد رئيس قبيلة يسلم من جهاد وقتال لا يرضي ذلك. طب لو هذا رئيس القبيلة أسلم وتحببنا إلى ليس بيدينا إلى الدعوة الآن، فهذا أحب إليه من الناس بكلامه. فالجهاد إنما وجد لإزالة الحواجز التي تمنع دخول الناس يعني الإسلام. طيب أنا رجل أعمل موظف في شركة تسويق عن طريق الإنترنت، والشركة تتيح للبائعين عمل متجر في داخل الموقع الإلكتروني والبيع من خلاله بعمولة تقطع مقابل بيع البضائع عن طريق الموقع، وفي عقد التوظيف بند يمنع من فتح متجر من خارج موقعها. ومنذ أشهر كنت بحاجة ماسة فقمت بالمشاركة مع أصدقائي وفتح المتجر. السؤال ما حكم ذلك؟ المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عملت وشرطوا عليك هذا وقبلت، فالواجب على المسلم أن يلتزم الشرط. وأعلق البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق. الشرط بيقطع الحق، لو كان الحق هذا بس قبلت الشرط يقطع الحق. وترى أهل الحديث لهم مذهب في الشروط مهم، وهذا المذهب يتمثل في اختيارات الإمام البخاري في صحيحه. والإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب الشروط صحيحين، وفصل فيه مع تطويل وتجويد وتأصيل ابن القيم في الإعلام، وجنح أو مال إلى أن الأصل في الشرط في جميع الأبواب يعمل به، والفقهاء يضيقون حتى قالوا حتى الإمارة الكبرى الشرع علقها على الشرط، يجوز حتى في الإمارة الكبرى أن يدخل الشرط. قال وثبت ذلك في البخاري في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، قال أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان، فعلق إمارة الجيش على إيش؟ الشرط. طبعا تعمل شرط عليك أن شرطا فالأصل بهذا الشرط، الأصل في هذا الشرط أن تفي به وليس لك أن تخالفه. أجريت عملية فتق وقال لي الطبيب أن أصلي على الكرسي لمدة شهر ونصف، وأنا الآن أصلي واقفا ثم أركع ثم أقف، وعند السجود أجلس على الكرسي، وذلك الحين قدرة على السجود من دون أن أشعر بألم، هل هذا صحيح؟ طب هل العبرة بأن الصلاة تصلي قائم المال من السجود ولا من الوقوف؟ ينبغي أن تستفصل. ومن الخطأ الشائع عند الناس اليوم الواحد يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يسجد ويصلي على الكرسي، ومن يستطيع أن يسجد وصلى على الكرسي ولم يسجد فصلاته باطلة باتفاق العلماء، لأن القاعدة عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان المعسور عدم القيام والميسور السجود فالسجود وهو الميسور لا يسقط بالمعسور وهو على القدرة على القيام. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وفي زاد النسائي في رواية قال فكان يصلي متربعا، يعني صلي جالس، لما صلي جالس لما يسجد كيف يسجد؟ يسجد في العالم هو جالس، فبعض الناس يستطيع يسجد ويصلي على الكرسي، هذا صلاة باطلة. فإذا الطبيب منعك من القيام تستطيع تسجد صلي جالس، إذا الطبيب منعك طبيب الثقة المسلم منعك من أن تصلي
ساجد
وتسجد فاجلس على الكرسي ولا شيء عليك، ولا شيء عليك إن شاء الله. طالب جامعي يخشى الزنا ويريد الزواج من طالبة تكبره سنا وأهله يرفضون، يعني ماذا أهله يرفضون؟ ماذا وأهله يرفضون؟ ماذا أكبر منه سنا ولا أصغر منه سنا؟ السنة كلها بيختلفها، يعني لماذا العناد؟ يعني إذا أذن له بالزواج بمواصفات معينة هل للأب سلطة على ولده أن يحدد له من يتزوج؟ لا ليس له. يقول ابن تيمية كما أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يأكل طعاما معينا فليس له أن يجبره على أن يتزوج امرأة معينة، لكن للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج امرأة بمواصفات معينة، يعني أن تكون متدينة متجلبة إلى آخره، أما ليس له أن يجبره على أن يتزوج امرأة بعينة. طيب يخشى على نفسه من الزنا وأراد يتزوج امرأة، إذا كان يقدر على الزواج فالأصل الزواج، ويحرم على والده أن يمنعه، والناس الذين يمنعون أبنائهم من الزواج وهم على قدرة غالبا نسأل الله العافية يزجون بأولادهم بالزنا عن عم، تظنون هذا صنف مش موجود؟
موجود
موجود والله يا إخوة. شيء من أعجب هذا، جاءني أخ من الإخوة يقول لي صاحبة أبوها دكتور في الجامعة في علم النفس والبنت مؤدبة غير متدينة لكنها مؤدبة أقبلها زوجتها لي، قال فتاب الله علي وصرت أتحرك، قال أدخل عليهم البيت أدخل في الغرفة وأغلق الغرفة وأجلس معهم، يا طبيعي جدا، قال صرت أتحرك منها، قال فبدأت الشعر تظهر على لحيتي، يعني مش لحية بعد بداياته، قال ايش هذا الوسخ على وجهك؟ قال بالشيخ. قلت له يا عم انا الان بصلي ومتخرج اجلس مع بنتك وخلينا نكتب تامة اجلس معها مجلسا. قال ايش جواب؟ ايش تظنون اجاب؟ قال مش انت تجلس معها، انا سالك ايش بتعمل، انا سالك ايش بتعمل فيها. ترجع ترجع هذا كلام دكتور برب جبال شابان كبير. قال انت جالس معها خذ بدك اياها منها، تبقى على الزواج زوج، تبقى على الزواج من الزواج وامر بعينيكم، ما الامر ما بعينيكم، امر بعينيكم انا. صلى الله جل في علا العفو العافية. انا اقول وانصح الاباء بالزواج المبكر للذكور والانثى، أنصح الآباء بزواج متى أصبح الإنسان يعرف الشهوة، والشهوة غريزة وغريزة غالبة وليست مغلوبة، يصبر الإنسان مرة ومرة ومرة. والواجب على من لم يصف الزواج، الواجب عليه الدواء النبوي الناجع. شو إيش الدواء النبوي الناجع يا معشر الشباب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه ايش؟ صبر. في ارحم من النبي بك؟ في احد ارحم من النبي بك صلى الله عليه وسلم؟ لا، رحمه النبي بك من رحمه الله، لان هذا شرع الله. فلو وجد دواء اخر غير الصيام لاشكلك اليه، لو وجد علاج اخر غير الصيام لاخذك اليه. وهذا الكلام الفقيه يفهم منه أن الحديث بدلالة التضمن يدل على حرمة الاستمناء. لو كان الاستمناء حلا شرعيا لأرشدك النبي إليه. وأما الآية فدلالة اللازم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك غير ملومين إلا من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاستمناء كما يقول الإمام الشافعي واتيان الدابة ومشابه، قال كله هذا حرام بدلالة المنطوق من قوله فمن ابتغى وراء ذلك. طبعا دلالة المنطوق دلالة قوية. أما التهويل في تحريم الاستمناء ومن استمنى في يوم القيامة وله حلة، هذا كله أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا تصح. لكن الاستمناء حرام، والواجب على من لا يستطيع الزواج الواجب عليه الاستفاف. فالعفة واجبة على الرجل والمرأة، ويحرم على الرجل أن يضع شهوته إلا في زوجه أو أمته. في العراق عندنا شباب يلعبون كرة القدم، فيجمعون كل فريق مبلغ معين من المال يشترون به جائزة يأخذها الفريق الفائز. هل هذا جائز؟ لا، هذا قمار، هذا قمار. يعني كل فريق يدفع مبلغ ويلعبون والغالب يأخذ. لو جاءت هذه الجائزة من فريق صار جعالة ضمني وخذ من فريق اسم فريقين، ومن باب أولى كانت هذه الجائزة من طرف ثالث فهذا جائز. أما أن يدفع هذا المبلغ وهذا المبلغ ويلعبون فهذا لون من ألوان القمار، وهذا للأسف منتشر عندنا في فيما يسمى اليوم بدور القرآن. يعني نشاطاتهم يلعبون دار قرآن ودار قرآن أخرى لمسجد آخر، هذا يدفع مبلغ وهذا يدفع مبلغ ويشتروا جائزة الغالب يأخذ، فهذا مقامرة ولا تشرع، والله تعالى أعلم. ما حكم من ضحوا ببقرة وجدوها حاملا؟ زكاة الجنين
زكاة أمه،
زكاة أمه. واختلف النحويين زكاة الجنين زكاة أمه ولا زكاة الجنين زكاة أمه، على الرفع وعلى الخفض. على أي حال الجنين ما لم ينفصل فزكاة الجنين زكاة الأم، ما لم ينفصل عن الأم يحتاج لزكاة تزكية جديدة. وإذا بقي في رحم أمه ولم ينفصل عنه فزكاة الأصل يتبع الفرع، يتبع الفرع وهو الولد. يأتي لبعض الإخوة الذين يريدون الحج بحج بدل، لكن يأخذ كل واحد جزء من المال، ما رأيكم حفظكم الله؟ من أخذ ليحج فلا حرج، ويجوز شرعا أخذ الزكاة من أجل إسقاط فريضة الحج، لما ثبت في حديث أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج في سبيل الله. فالحج من سبيل الله، يجوز للفقير الذي لا يستطيع أن يحج إلا بمال الزكاة، يجوز أن يأخذ مالا للزكاة، مال الزكاة. وكذلك الغني، بعض الأغنياء لا ينتبهون لهذا، عندي زكاة مال وجبت علي زكاة مال، فرأيت رجل يحب الحج حبا شديدا ما استطاع، فلو أعطيته أجر يعني كلفة الحج فلا حرج. فمن أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاص. فلا يجوز الإنسان أن يحج ليأخذ، يجعل الحج تجارة، وكما يسمع بعض الناس آخذ من هذا الدينار لي غير الكلف، إذا جاء آخر أعطاني 1500 دينار أرمي الأول فلوسه وآخذ الثاني، فهذا حج ليأخذ، هذا ممنوع شرعا. أما أن تأخذ لتحج فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. هل يجوز الأضحية بالأقساط؟ لا حرج. وكذلك دين؟ لا حرج، ليست واجب لك، لو استدرك لا حرج. بنفس السعر؟ نفس السعر، سؤال نفس السعر، أقساط وغيرها.
شيخنا الله يحفظكم، هناك الآن جمعيات على الهواتف وعلى النت يعني تقوم بالحج عن الموتى، فيرسل أهل الميت لهذه الجمعية مبلغا ثم تأتيه شهادة بعد الحج أنهم حجوا عن ميته، فهل مثل هذا الحج يجوز؟ في عندك سؤال؟ هذا
ما قرأت السؤال، لكن بارك الله فيكم، يجب التثبت والتيقن أن هذه الجهات هي قائمة موجودة حقيقة، وأنهم مزكون من قبل أهل العلم وهم معروفون. أما أن توكل مجهولا، توكل إنسان غير معروف، جهة غير معروفة، هي تعلن في النت، لكن ما أدراك هل هم موجودون حقيقة، هل يسمعون هذا أو لا يسمعون، فلا بد من التثبت. فإن انشرح الصدر وغلب الظن وحصلت التزكية من قبل العلماء المعروفين فلا حرج في ذلك، يعني ليس المانع الوسيلة وهي النت، ليس المانع بها، لكن المانع فساد ذمم الناس. فإن زال هذا المحظور وتثبتنا وتأكدنا أن هذه الجهة موجودة وأمينة وتقوم بذلك فلا حرج. طبعا ما تستغربوا طلاب العلم الموجودين في مكة اللي يدرسون سواء في الجامعات أو في معهد الحرمين الشريفين كثر، كثر جدا. وأسهل شيء لمن أراد أن ينيب أن تنيب من كان في مكة، يعني أسهل تنابة على الإطلاق تنابة المكي، ليش تنيب واحد من برا هو يأكل ويشرب في بيته وأحياناً عادية يحج بكل سهولة المكي، ولذا المكي يعني يناب بمبلغ قليل.
$500 يا شيخ بوفر،
$500 يعني كلفة الإنابة في مصايم من إخواننا المكيين $400، وبعضهم يقول لو أعطيتني 500 بكل يوم، يعني وكذا يقول بسرعة، يقول أنا أحج ب400 هكذا قلت. أنا موكل الآن أحد إخواننا وكلني أن أجد من يعني يحج عن أبي، فلما سألت طلبة إخواننا في مكة قالوا الحج ب400، قال بس الطلبة يطمعون من يوكلهم يعني يعطيني $100 لفقره لحاجته، فهذا مبلغ يسير قليل، ويقع الحج ويكون حج من طالب علم، يعني ما يكون حج من جاهل، يكون حج من طالب علم دارس دراسة صحيحة. لماذا لا تجوز؟ السؤال الأخير
قبل الأخير.
مجلسنا هذا
قبل الأخير. قبل الأخير.
قبل الأخير. هذا سؤال آخر.
نعم. طيب. سؤال عام.
أرجو أن تبين لنا لماذا لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، ولماذا يجوز أن نجمع بين سنة الوضوء وتحية المنزل. هذه شيء يسمى عند الفقهاء بالتداخل. التداخل يشرع في صور دون صور، وكتب المعاصرين اثنان في احكام التداخل. اخونا فضيلة الشيخ محمد منصور، قال محمد منصور، رسالة الدكتوراه التداخل في الاحكام الشرعيه، واحد اخواننا الخفلان له رسالة أحكام التداخل في الفقه الإسلامي. وعرضوا أحكام التداخل على الفروع، ووجدت تأصيل بديع لجلال الدين الملقيني عرض التداخل على الأصول وليس على الفروع، فكلامه قليل لكنه مليء. وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع. كلام جلالة البلقين كلام يعني ما اشتهر، وربي يسره لي خلال تتبع تراث البلاغنا. والكلام التداخل طويل، يعني يحتاج سبع محاضرات حتى يستوفى استيفاء طويل ودقيق. لكن مما أجمع عليه العلماء أن العبادات إذا كانت الأسباب تختلف فلا يجوز التداخل. ما يجوز الداخل بين عبادتين لكل عبادة سبب، مثل زكاة المال وصدقة الفطر. بجوز تدفع زكاة مالك وتقول يلا زكاة مال وزكاة فطر وكفارة يمين، كفارة يمين أوفر المذهب، يعني دافع دافع يعني كفارة. هذا له سبب، هذا له سبب، هذا له سبب. فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب. العقيقة سببها إيش؟ بلوغ الولد السابع، يعني ما رزق ولدا فمات قبل السابع لعقيقة. لا، إذا بلغ السابع وجبت العقيقة، أما إذا مات قبل السابع فليس عقيقة. فسبب العقيقة بلوغ الولد السابع فتجب العقيقة. طيب سبب الأضحية، من وجد ساعة في أيام العيد تكون في العليل الأضحية، الأضحية لها سبب والعقيقة لها سبب، زكاة الفطر لها سبب، زكاة المال لها سبب. فهذا لا يقبل التداخل. طيب تحية المسجد، تحية المسجد تعظيم المحل، فإذا عظمت المحل بغير تحية ركعتين خاصتين تحية المسجد كفرض كالفرض الظهر وقت العصر، لو واحد دخل والإمام صلى الظهر عليه تحية المسجد؟
ما عليه.
لا، شو سبب تحية المسجد؟
تعظيم
المحل. المسجد ليس كالبيت، ليس كالمتجر. فإذا عظمت المسجد أتيت، هذا سبب، هذا سبب. هذا كما فعل، كما اجتهد ابن الزبير في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى السبب اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حصل. فأحكام التداخل قائمة على قواعد من العلماء، وفي بعضها قائمة على نصوص، على أثار، مثل الاستخارة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟ قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون
فريضة.
فريضة يعني يصير صلي سنة الظهر البعدية وتستخير يصير. لماذا؟ للنص. ما هو النص؟
دون الفريضة.
فليركع ركعتين دون الفريضة، أي ركعتين دون الفريضة لك أن تجمع بين الاستخارة وبين
السنة مثلا البعدية،
مثل أي سنة، أي سنة من الرواتب. قيام ليل تحيي المسجد، ركعت تحيي المسجد ثم رفعت يديك واستخرت، لا حرج. سنة الوضوء لا حرج. فنص مثل التداخل في ركعات الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل أسبوع ركعتان، لكل سبع أشواط ركعتان. طيب إنسان طاف 14 شوط، فهل له أن يصلي ركعتين على 14 شوط؟ وأسر هذا عن جمع من سلف على خلاف بين السلف المسألة، والأحسن يصلي ركعتين بعد كل سبع. لكن واحد صلى 14 وصلى ركعتين، بعض السلف جوز ذلك. فموضوع التداخل قائم على نقول أحيانا، وقائم أحيانا على العبادة المعقولة المعنى. سبب عرفنا السبب نقبل التداخل، بس بيصيرش واحد يقول أصلي لله مثلا، ينوي في داخله والله فرض الفجر وسنة الفجر ودار ركعتين 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 فرض وسنة، الله أكبر، السنة مع الفرض لا تصلح، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا. سداد الدين مع كفارة ما يصلح، واحد في الدين ويدفع كفارة للدين، قال والله صار علي دين صار فقير فأنا بسد دينه وبحسبها كفارة يمين ولا بحسبها زكاة مال ولا ما أعلم، هذا له سبب هذا له سبب، وهكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وردت أسئلة من كثير من الإخوة، الله يحفظكم يا شيخنا، حول من عنده إقامة داخل السعودية ويرغب بالحج وليس له عنده إذن للحج من السعودية، فدخوله عن الحدود مكة يعني يلزمه أن يدخل من غير ملابس إحرام، فما حكم هذا وما عليه وما له وما عليه؟
جزاك الله خير. رجل أراد أن يحج وليس معه تصريح حج، حجه صحيح باتفاق، ومخالفته لأولياء الأمور فيها وزر، لكن الحج صحيح. يطلب منه إذا كان لابسا ملابس الإحرام أن يتجرد من ملابس الإحرام بأن يلبس المخيط. عموم المقتضى في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وشكره عليه يأذن بأنه لا شيء عليه إذا أكره، لكن هذا فيه نزاع، والنزاع من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف، والجهة الأخرى أنه يسترسل. إيش يعني يسترسل؟ يعني شرط المبنى لا يمررك إلا بعد أن تلبس إيش؟
مخيط.
مخيط. إذا كنت لابس دجاج فوق المخيط وعباءة فوق المخيط وعدت عنه، فالواجب عليك أن ترجع للباس الإحرام مجرد أن تتوارى عن نظرك. أما أن تسترسل وقد تبكث يوم بتمامه وساعات طوال وأنت لابس اللباس، فأنت سمقها، يعني مر عليك وقت لبست فيه المخيط وأنت لست بمقرأ، فليست العبرة وأنت بين يديه، إنما العبرة بما
بعد
بما بعد ذلك، إنما العبرة بما بعد ذلك. فإن استرسلت بما بعد ذلك فوجب عليك حينئذ وجب عليك الفدية. ما هي الفدية؟ فدية إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تذبح في مكة للفقراء الحرم، وإما أن تطعم ستة مساكين كما في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري، كان محرما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يغزو لحيته، قمل معروف يغزو لحيته أو يغزو شعره، يغزو شعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق شعره وهو محرم، وأمره بالفدية بواحدة من هذه الثلاثة. بعض إخواننا ما يعرف إلا الدم، يقول اذبح اذبح، لا، هو في خيار، هو في خيار في كعب بن مالك، وفي خيار بين واحدة من ثلاثة، إما أن يكون
نعم ليس كعب بن مالك،
كعب بن عجرة، أحسنت، كعب بن مالك تحديث الفكر، الحديث البخاري عن كعب بن عجرة وليس كعب بن مالك، إما أن يذبح وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام. تفضل أخي رامي.
الله يجزاك خير. الآن إحنا اللي نفسه معنا شيخنا بنحرم من الميقات وما بنلبس أواعي الإحرام، لأنه بعد حوالي يمكن 2-3 كيلو في نقطة بالمدينة المنورة إذا بكون لابس أواعي الإحرام بيأخذ جوازك ويحطوا اسمك على النقطة، والنقطة اللي بعديها إذا برضو كان اسمك موجود.
إذا لابد أخيرا لابد أن تذبح لابد
في شيخنا، فإحنا بنلبس من الميقات بنلبس مخيط، بنحرم وبنلبس مخيط وبنكمل، مجرد ما تعدينا وقت السنورية بنلبس أواعي الإحرام.
هذا استمريت في فترة ما كنت بالقرآن صح؟
فترة إيش؟
مريت في فترة ما كنت بالقرآن، فترة التنقل من حاجة لحاجة. قول نعم. فترة التنقل من حاجة لحاجة ما كنت بالقرآن، كنت تستطيع ترجع لك نفس الإحرام صحيح؟ لذا يعمل فدية يدفع فدية.
لا احنا نسوي فدية شيخ.
أنت الآن تواريت عن أنظار النقطة الأولى ومشيت، تستطيع ترجع لنفس الإحرام على شكلها صح؟ حتى تمر على مشارف النقطة الثانية. هذه مدة أنت ما كنت بالقرآن.
نعم
صحيح. فهذه التي توجب عليك الفدية، هذه توجب عليك الفدية، والتصريح هو الأفضل بلا شك. الحج والتصريح هو الواجب، من حق أولياء الأمور ينظموا هذا، والتنظيم في الحج يعني يأذنون بالحج كل 5 أعوام. وشيخنا رحمه الله تعالى يصحح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أيما عبد صححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يشدني كل 5 أعوام مرة إلا كان محروما. كان محروم كل 5 سنوات تذهب للحج والعمرة. فالتنظيم أنت حج كل 5 سنوات، تحج كل 5 سنوات. ومن حق كما قلت أولياء الأمور ينظمون الحج. لو ترك الحج فوضى لكانت عواقب ليست سليمة، ليست حسنة. ولذا الحج بالاعتداء على إذن أولياء الأمور، والحج دون إذن دون ترخيص دون ما يسمى اليوم بتصريح في الحج، الحج يعني لا نقول باطل، لكن نقول هذا الحاج افتأت، فرق علمائنا الفقهاءنا السابقين، افتأت على أولياء الأمور، والافتئات على أولياء الأمور حرام. يعني اليوم قطع الإشارة الحرام إيش حكمها؟
حرام بافتئات.
مش من حق أولياء الأمور ينظموا السير؟ وإذا ما نظموا السير الناس اللي داخل يعني يقتلوا بعضها بعضا. فالآن اللي بيقطع الإشارة الحمراء آثم عند الله. لماذا آثم؟ في عندي نص اللي بيقطع الإشارة الحمراء آثم، الإشارة الحمراء كلها بعد جاءت بعد النفوذ. من أين حرمة؟ الافتئات على أولياء الأمور. طب الآن اللي يتزوج وما بكتب العقد، يتزوج يعني شاف البنت شاف أهلها وأهلها استكمل جميع الشروط، لكن ما وثق العقد، ما وثق العقد. الوطء زنا
ليس بزنا،
ليس بزنا، إنكم استخللتم فروجهن بكلمة الله. لكن عدم توثيق العقد هذا إثم. لماذا هو إثم؟ لأنه افتئات على
ولي الأمر.
ولي الأمر ليش افتئات ولي الأمر؟ طب مش من حق ولدك يدرس في مدرسة؟ مش حق ولدك يكون معه شهادة ميلاد؟ مش حق ولدك يكون معه هوية ويكون معه جواز إذا بدعو على الحج والعمرة يدعو على الحج والعمرة؟ طب هذا الولد اللي أنت أتيت به الله رزقك إياه من زواج شرعي، ذاك الزواج شرعي وما فيها الوثائق، حرمته، حرمته من أشياء. فالآن في انفصال بين حل الفرج وبين إيش؟ وبين وجوب توثيق. حل الفرج يكون بالشروط العقد الشرعية، إذا حصلت شروط العقد الشرعية الزواج شرعي والولد مسمى أبويه. لكن ولد محروم من أن يذهب لحج أو يذهب لعمره أو أن يتعلم، هذا سببه أنك افتأت، ما يقولون الافتئات على أولياء الأمور. فالشرع أعطى أولياء الأمور سلطة، وهذه السلطة تنظم شؤون الناس. فهذه السلطة التي تنظم شؤون الناس الواجب على المسلمين، الواجب على المسلمين أن يمتثلوا لأمر أولياء الأمور. فإن خالفوها أثموا، فإن خالفوها أثموا. وهكذا موضوع تنظيم الحج وإذن الحج، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر إخواني عن الدروس القادمة، وأعود لدرسي ب بإذن الله تعالى في أول جمعة من محرم، أول جمعة من محرم أعود لهذا الدرس بسبب الحج. أسأل الله أن يوفق وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والسعي المشكور، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
ثلاث أيام إيش؟ لا لا، هذه الفدية ثلاث أيام في الحج، هذه بارك الله فيك في حق من لم يجد الهدي، من لم يجد الذبح وراد الحج وتمتع، فهذا يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الأحب إلى الله تعالى في الثلاث أيام هذه تكون بعد العمرة في أثناء تحلله وقبل اليوم التاسع، يعني يصوم ثلاث أيام، فإذا ما استطاع له أن يصوم أيام التشريق ففقط يجوز صيام أيام التشريق، كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري يجوز لمن أراد أن يتمتع فلم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المرادة في الحج، فإما في الحج قبل التلبس بالحج وبعد العمرة، وإما في الحج أيام التشريق، هذا في حق من لم يجد، في حق من لم يجد الهدي، في حق من لم يجد الهدي.
التوكيل مش نوع من أنواع العقيق والولاد اللي يعرف المطلوب؟
طبعا
هل هذا التوكيل
بوكله بعرفه بالنت؟
ما بكونش عارفه.
ده أنا بوكله
بالجمعية،
بوكله اسم لا يلزم تعرفه معرفه،
لازم يعرف الشخص الموكل
بالحد. لا لا لا، أنا إذا واحد وكلني أنا الآن عرفت أبو فلان بس يكفيني هذا، بس أبو فلان هو بكتب، هو بكتب فلان ابن فلان يعني. آه طبعا ولا كبدو في شهادة. بس
المسألة الثانية أنه في المرأة قبل ما تقصر نازية
قبل ما تقص شعرها
قبل ما تقص شعرها قبل التكفير
عليهم بيجي عليهم
بدل عليهم
بدل. شيخنا لاحظك الآن أهل مكة إذا بدهم يحجوا يحجوا بدون تصريح يدخلوا تحت مخالفة ولي الأمر شيخنا؟
لا، هو الحج تحت مخالفة ولي الأمر.
إذا بتحجوا كل سنة
أهل مكة لابد لهم التصريح، أولياء الأمور حتى لأهل مكة لا يأذنهم إلا إذا هم أذنوا لأهل مكة. أنا ما أعرف كل الواقع، أنا ما حججت إلا بتصريح.
بدروش يحصر الموضوع في مكة
بس هم يأذنون للمكة يعني يقول كل تصريح
يعني.
إذا أذنوا ما في حرج.
ذبح
أنا ولا في المكة الله يحفظك الله
اللهم خير إن شاء الله.
أراكم على خير، أراكم إن شاء الله. بارك الله فيك.
الفدية في مكة لا ذبح هنا في الحال السؤال.
لا ذبح هناك
في مكة.
إيش أخذ؟ قرى مكة.
إذا واحد صلى العيد وظلت على صلاة الظهر واجبة صحيح؟ يصليها في جماعة ولا لا؟ هل تجب على الجماعة؟
يصليها في جماعة. يجب. له رخصة أن يتخلف عن الجماعة. له رخصة لكن صلاة الجماعة
يدري. صلى العيد. يدرك صلاة الجمعة ويكملها على أربعة. يدرك
صلاة إذا صلى جمعة أجزأ وإلا وجب عليه الظهر كما فعل عطاء، قال صلينا وحدانا وصلوا وحدانا
الظهر.
الشيخ عبد الله بقول أنا بدي أروح بس تخلص الخطبة أدخل على المسجد أصلي معهم الركعتين أتم أربعة ولا لا؟ هذا سؤاله.
سبق الجواب، قلت من حضر الجمعة
صلى. هو بده يحضر بده يدخل
آخر الظهر.
ما بدي أحضر، بدي أدخل وأصلي.
يدخل عند الإقامة شيخنا، هو بده يدخل عند الإقامة بعد ما تخلص خطبة الجمعة بده يدخل عند الإقامة.
لماذا هذا التضييق على نفسي؟ لماذا هذا؟
ندرك
صلى الجمعة. إذا أردت أن تتخلف عنه صلى الله.
شيخ الحاج أن يضحي في بلد إقامته هو بالحج، هل الحاج إذا حج أن يضحي في بلد إقامته؟
لا حرج، لكن ليس واجبا.
أيوة صحيح.
فثبت في صحيح مسلم عن جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببقرة عن عائشة.
شيخنا السلام عليكم، عندي إشكال. الله يسلمك بارك فيك شيخنا. شيخنا الله يسلمك، كيف يكون الحاج ليس مأذونا له من قبل الحاكم ويكون مكرها عند الحاجز؟
كيف يكون
ليس مأذونا له بالحج يعني من قبل الحاكم ويكون مكرها عند الحاجز بنزع؟
قلت أنا من نفع الإكراه هناك ملحظين. الملحظ الأول أنه خالف الولي الأمر، ذكرت هذا. قلت والثاني أنه لابد أن يسترسل، فذكرت الذي ذكرته في الملحظ الأول، ذكرت الذي ذكرته في الملحظ الأول.
يبدو أنني لم أكن معكم شيء.
شيخنا شيخ في مركز عشان السرطان الشيخ في يفرض يعني ما يفرض يخير الموظف أن يدفع تأمين صحي عن عائلته يعني يؤمن الموظف لكن تأمين صحي عن عائلة
حاجات إذا في حاجة أو إذا في ضرورة ما في حرج إن شاء الله تكلمنا في هذا هنا مفصلا عافاك الله لك العافية والشفاء طهور وكفارة ولا بأس عليك.
بالنسبة لصيام الجمعة والسبت في التسعة
صيام الجمعة والسبت صيام الجمعة لا حرج فيه وصيام السبت فيه خلاف واللي والأمر يعني لو إنسان احتاط ترك السبت خير وبركة هي تسع أيام الحمد لله واسعة فالجمعة يصومه لا أنه صيام جمعة وإنما يصومه لأنه يوم من أيام التسع كما لو كان يوم عرفة الصيام ظن يوم عرفة الجمعة
خميس
يوم عرفة الأحرى صيام الجمعة لكن السبت في خلاف خروج من خلاف أهل العلم حسن الله
فيها واضح شيخنا إشكال بالنسبة للأيام العشرة من الحجة أول نعم. أيام رب سبحانه وتعالى قال الفجر وليالي العشر هي الليالي وليس أيام إيش
الليالي
ما لها العشر.
الله أقسم بها
أقسم بليالي العشر
الليالي ربي أقسم والفجر وليالي العشر وليالي العشر وليالي العشر
هي الأيام الأفضل هي الأيام
اليوم أفضل العمل في اليوم أحسن من الليل
ويقصد
لكن لا يقال عمل الليل كعمل الليل في سائر الأيام لو قارنا بين العمل الصالح في العشر الأول من الحجة بين نهاره وليله فنهاره خير من ليله ولو قارنا بين ليالي العشر من ذي الحجة مع سائر ليالي السنة فليالي العشر من ذي الحجة أفضل من عمل ليالي سائر أيام السنة لأن الله أقسم بها يعني هكذا المفاضل طيب سالف مجزاك الله خير السلام عليكم.